بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ قال: حدثنا إسحاق، وهو إسحاق بن منصور الكوسج، له مسائل للإمام أحمد مشهورة. قال: أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم من ذرية عبد الرحمن بن عوف، يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم. قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، واسمه محمد على اسم عمه، عمه ابن شهاب هو محمد بن مسلم، وهذا محمد ابن عبد الله بن مسلم، عن عمه ابن شهاب الزهري المشهور. قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وقال رحمه الله: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع الحمصي قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن، وهو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادع الله عليها. فقيل: هلكت دوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. هذان بابان في كتاب الجهاد. الباب الأول: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ الكتاب الأول: هل يرشد المسلم أهل الكتاب؟ المراد الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، اليهود والنصارى. أو يعلمهم الكتاب، المراد بالكتاب الثاني القرآن. يعني هل يعلم المسلم اليهود والنصارى القرآن وما يلتحق به من علوم القرآن كالسنة؟ وذكر في هذا الحديث، وهو الحديث الطويل، اختصره في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ويقال له هرقل ويقال له قيصر ملك الروم، فقيصر هو لقب لكل من ملك الروم. وكتب له آيات من القرآن، كتب له آية من القرآن: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى آخر الآية. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكتب له به، ودعاه إليه. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أقوال العلماء في حكم تعليم اليهود والنصارى القرآن. قال: وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف، فمنع مالك من تعليم الكافر القرآن، ورخص أبو حنيفة، واختلف قول الشافعي، له قولان، قول بالمنع وقول بالترخيص. والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة في الدين والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه، أي في القرآن، وبين من يتحقق أن ذلك لا ينجع فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين، ويفرق أيضا بين القليل منه والكثير. على كل إن قد جاءت أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم القرآن وعلمهم هذا الحديث في كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام لهرقل ملك الروم، وكانوا نصارى. هكذا في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجلس فيه أناس من المشركين واليهود والمسلمين فقرأ عليهم القرآن وتلا عليهم القرآن، والله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، أي أنه يتلى عليه القرآن ويسمع القرآن حتى ينتفع بذلك. وهكذا عمل به السلف، جعفر بن أبي طالب قرأ على النجاشي وأصحابه صدرا من سورة مريم. فالأدلة كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهل الكتاب القرآن ويتلوه عليهم. وأما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يناله العدو، فهذا محمول فيما إذا كانوا سينتهكون حرمته سيؤدي ذلك إلى إهانته، هذا المنهي عنه. فإذا كان هذا الذي يتعلم القرآن يعلم سيتخذ للطعن فيه أو إهانته والاستهزاء به، هذا شيء آخر، وإلا فالأصل هو أنهم يعلمون القرآن كما علم النبي صلى الله عليه وسلم جماعات من أهل الكتاب من اليهود من النصارى من المشركين، قرأ عليهم القرآن وتلا عليهم. وكيف يتعلمونه وكيف تصل إليهم الدعوة إلا بذلك، إلا بتعليمهم وقراءته عليهم. ولذا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله أنه مع القائلين بجواز ذلك، فإنه بوب بهذا الباب بصيغة الاستفهام وذكر تحته هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ببعض القرآن إلى النصارى، وكان ما كتب لي: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيون هم الزراعون الفلاحون، وقيل هم الأجراء، وقيل إنهم من الأضداد، يطلق على الأجير ويطلق على الملك، أي الشاهد من أن عليك إثم من تضله، عليك إثم من تكون سببا في غوايته، عليك إثم من يتبعك على هذا الكفر الذي أنت عليه. فإذا هذا الباب، هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلم الكتاب، دلت أدلة كثيرة أنه يرشدهم ويتلو عليهم القرآن ويعلمهم ذلك كما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. والباب الثاني في الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم، أي من كان يرجو منه الهداية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لأناس من المشركين بالهداية ودعا على أناس من المشركين بالعقوبة والهلاك. قال في قريش: اللهم سبع كسبع يوسف، تقدم معنا الحديث في الباب الماضي، اللهم سنين كسني يوسف. وهكذا دعا لأناس من المشركين، وبوب البخاري الباب الأول في الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. ثم ذكر هذا الباب الدعاء للمشركين بالهدى. قال أهل العلم: من كان يرجى منه الإيمان يرجى منه الصلاح يدعو له، ومن كان يرى فيه العناد والتعنت والحرب لدين الله والأذية للمسلمين ودعا عليه فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من المشركين، دعا على السبعة: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف إلى آخر، فقتلوا جميعا يوم بدر. ولذا قال الحافظ: وقوله ليتألفهم، من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين، وأنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم. فالحالة الأولى أي الدعاء عليهم حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم، كما تقدم في الأحاديث التي قبل هذا بباب، تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم ولا يرجى فيهم الخير، يرى فيهم الشر. والحالة الثانية أي الدعاء لهم حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم، كما في قصة دوس قديم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه، ودوس هي بلاد أبي هريرة أيضا. قال: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، أي أبت أن تسلم، فادعو الله عليه. فقيل: هلكت دوس، أي قيل هلكت، أنه سيدعو عليهم سيهلكون. قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فأسلموا رضي الله عنهم. وكانت دوس من اليمن، دوس وبقيلة وما حولها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.